بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل مع دروس الإيمان بالقضاء والقدر، وعنوان الدرس هل أنت صاحبة النفس المطمئنة. بنستكمل إن شاء الله مع علم الله الشامل المحيط بالكون وبالإنسان وبالغيب. ودايما بتذكر آيات القرآن الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها في سورة الجن في الآية رقم 26: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ده الله سبحانه وتعالى، غيب الله لا يعلمه أحدا. وبرضو ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النمل في الآية رقم 65: قل لا يعلم من في ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طبعا الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ده الأساس اللي بنبني عليه الدروس اللي احنا بنتعلمها. دائما نتذكر أن اختيار الله تعالى للإنسان كله خير، ومن عقيدتنا أن الله جل وعلا لا يخلق شرا لا خير فيه، بل هو وإن كان شر في صورته إلا أنه بيتضمن كثيرا من الخير. وزي ما قلنا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. كويس، لابد ان احنا دايما نؤمن ان الشر ليس الى الله سبحانه وتعالى. وان كان في بعض الاصابات بتظهر من بره شر، ولكنها بتتضمن الكثير من الخير. وده اللي هنتعرفه برضو عليه النهاردة. هنقف تاني مع قرون القرآني: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لان القرآن القانون ده كتير في حياتنا بيحل مشاكل كتيرة، بيعين الإنسان على تخطي مصاعب كتيرة، بيوصل الإنسان في أصعب الظروف إلى منطقة التسليم والرضا اللي هي بتحمي نفسيته وجسمه وأعصابه وحياته علاقته مع الله من إنها تتدمر بسبب قدر هو مش فاهمه ومتخيل إن هو التدمير الحقيقي له، رغم إن القدر ده حقيقة بيكون هو المصلحة إن شاء الله والخير بإذن الله. إحنا هنبتدي النهاردة إن شاء الله ونقول إن بسم الله الرحمن الرحيم لابد دايما أن نؤمن بأن أقدار الله ساعات بتخلينا نقف قدامها عاجزين عن فهم معناها، عاجزين عن إن إحنا ندرك حكمة الله العظيمة من وراءها. كويس، وده واقع. ليه لازم يكون ده واقع؟ أن يقف الإنسان ويقولك يعني لا إله إلا الله، أنا شايفة أحداث مش قادرة أفهمها، بس مش هبحث وراها. ليه؟ لأن القدر هو سر الله في خلقه. مش من حقنا إن إحنا نقول عايزين نفهم كل حاجة في الحياة. ما ينفعش نفهم كل حاجة في الحياة، لأن جزء من الإيمان بالله والإيمان في الإسلام أن نؤمن بالغيبيات، وأن هناك حقائق كثيرة يخفيها الله عنا ليختبر إيماننا ويختبر توحيدنا ويختبر علاقتنا بأمور تخص الله سبحانه وتعالى. طيب، ماذا يكون بقى موقف المؤمن بالله وبقدر الله من هذه الأحداث التي لا تتضح معانيها؟ لابد أن يكون موقفه هو الاستسلام والرضا والتفويض والصبر الجميل. كل ده هنتعلمه إن شاء الله النهاردة، بس يعني عشان نصبر كل من يرى دايما ان هو يعني حصلت في حياته احداث كتيرة او احداث قوية جدا جدا، مش قادر هو يفهم ابدا اشمعنى انا وليه انا والحادثة دي كانت كبيرة والاصابة كانت عظيمة. انا هحكي لكم النهاردة قصة واقعية انا ما بنساهاش ابدا، رغم انها حصلت من 30 سنة، لانها لو ما كانتش حصلت قدامي وقدام عيني وانا اعرف يعني صاحبة الشخصية في هذه القصة، انا عمري ما كنت حاضر أصدقها من أي حد. عشان نعرف يعني أن الحياة فيها الكثير. كل ما الشيطان يجي للإنسان ويقول له أن إصابتك عظيمة وتفسيرها غير واضح، الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتذكر قصة زي اللي أنا هحكيها لكم دي. القصة دي حدثت الحقيقة، كان معايا واحدة وأنا في كلية الطب، أحد زميلاتي يعني عزيزة عليا جدا، وكنا بنروح ناخد دروس في بيتها، فدي أختها، فأنا كنت بشوف أختها دي على طول وعرفاها يعني زي زميلتي دي بالضبط يعني كأني واحدة من أسرتهم، لأننا كنا بنروح ناخد الدروس في بيتهم. هي شابة كان عندها 24 سنة، والشابة دي هي نمرة 5 في 5 أخوات. هم كانوا 5 أخوات بنات وفوقيهم ولد، 6 يعني عايشين مع بعض مع باباهم وأمهم. والدهم كان مركزه محترم جدا وراجل يعني من العهد القديم، فشخصيته قوية جدا وخصوصا على البنات وعنادي جدا، يعني ده مفتاح شخصية هذا الأب كويس. هي البنت كانت البنت الصغيرة كويس، وكان لهم في الفيلا اللي هم كانوا ساكنين فيها كان لهم جار في الفيلا اسمه عادل، نقول اسمها سميحة لأنها هتبقى بطلة القصة. عادل أعجب جدا بسميحة وتقدم عشان يخطبها، فأول ما تقدم عشان يخطبها أبوها رفضه كويس، فسألوه ليه أنت رفضته؟ قال لأن أنا شاكك إن هو كان بيكلمها قبل ما يتقدم لي كويس. فطبعا ورفضوا رفضا باتا، يعني انا حضرت القصه دي لغايه نهايتها كويس. كانت يعني خش الاقيها عماله تعيط. المهم البنت دي كانت حساسه جدا جدا، وكانت يعني بتعاني من انها من يعني عند اي حاجه يعني الحياه تعانتها فيها يبتدي جسمها كله يبطش بقع ويجي لها حساسية وتنام في السرير، يعني شخصية حساسة جدا. فلما هو رفض باباها انه يجوزها عادل ده، كانت هي في كلية الاعلام، تركت الجامعة ونامت في البيت وعيت وانهارت وكذا، لانها كانت معجبة بيه، وهو كان فعلا يعني انسان فيه خير كتير جدا وطيب ومهذب ومؤدب وحنين، يعني نحسبهم كذلك. فهي يعني منين هيجي عريس تاني وهي بتحس ناحيته حتى بالعاطفة. المهم الأم اتدخلت والأخ الكبير اتدخل وبسوا ايدين أبوهم ورجلين أبوهم، يعني شوفي قد ايه الأب كان عندي كويس عشان ما يحرمش سميحة وعادل من فرصة السعادة اللي مبنية على الجواز، وقالوا له ده متقدم على سنة الله ورسوله ما عملش حاجة حرام. المهم بعد ضغوط شديدة ويعني باضطرار شديد قوي وافق على الجواز كويس، وتمت الخطوبة والجواز السريع. لكن فضل الأب يقول كلمة واحدة، أنا مش هساعدهم ماديا أبدا كويس، برضو العند موجود رغم أنه كان راجل مقتدر وممكن يساعد. فهم ابتدوا من الصفر. إزاي ابتدوا من الصفر؟ طبعا يعني هم كانوا ساكنين في منطقة يعني كويسة يعني حية، ما لقوش أنهم يقدروا يجيبوا شقة غير في منطقة بعيد ده متطوحة جدا جدا عن أهلها عشان يقدروا يجيبوا شقة قطين بصالة يقدر هو يدفعهم يدفع بأخله والرجل والشغل اللي يعني بيبقى صعب جدا الحقيقة على الشباب. فراح خد في منطقة بعيدة جدا عن أهلها شقة قطين بصالة وابتدوا يفرشوها، يعني فرش بسيط مع بعضه لا يتناسب لا مع بيت أبوها ولا مع إمكانيات أبوها، إنما هي كانت متمسكة جدا بهذا الإنسان. ومرت الأيام وكان عادل بيشتغل بيعمل طيار وبيغيب باليوم واليومين، فلما هو يبقى عنده الشغل بتاعه هي كانت بتركب وتيجي على طول على بيت أبوها كويس عشان بسم الله الرحمن الرحيم ما تبقاش وحيدة في المنطقة النائية اللي هي ساكنة فيها. كنت بشوفها وكنت بلاقي الحقيقة أنها عندها سعادة وفرح في عينيها جامدين جدا، رغم طبعا أختها كانت دايما تقول لي يا منى احنا بنتكسف نودي الناس يبار كلها في شقتها، يعني لأن شقتها على الأرض كويس، إنما هي سعيدة وفرحانة وده مفرحنا أنها سعيدة. المهم مرت الأيام وحملت سميحة وكانت بتحضر للبيبي، وفي الأسبوع الأخير جت قعدت عند أهلها لأن المستشفى بتاعت الدكتور هي لازقة في بيت أبوها كويس. فبسم الله الرحمن الرحيم يعني كملت الحمل لغاية اليوم اللي هي راحة المستشفى تولد فيه كويس. فهي نازله من البيت بتاعهم 3 4 سلالم كده، فعايزه تخش العربيه هي واختها عشان تروح عشان تولد خلاص فيها الطلق. فاللي حصل ان هي بسم الله الرحمن الرحيم كان في 3 4 عربيات راكنين قدامهم، المكان الوحيد العربيه انها لازم الشارع على الناحيه الثانيه تعدي عشان يركبوا الناحيه الثانيه العربيه. في لحظه ما هي بتعدي العربيه طلع من الناحيه الثانيه شاب معاه بندقيه صيد كويس متوجهة إلى أعلى عشان يصيد بعادي، يعني كونسايت حادثة حصلت في نفس التوقيت. هو طالع ببندقية الصيد بيوجهها إلى العصفورة اللي على الشجرة، في لحظة العصفورة نزلت على الأرض، الرصاصة جت في سميح كويس، في لحظة نزلت على الأرض بتنزف كويس. يعني القصة دي أنا زي ما بقولك يعني دي أنا عشت هذه القصة، في لحظة أختها طلعت بها على المستشفى كويس، وصلوا على المستشفى طلعت إن الرصاصة دخلت في البيبي كويس، فبدأ البيبي اللي رايحة تولده رايحة تولد كويس. فسبحان الله طبعا يعني في مستشفى الولادة نزلوا الطفل وقد أصابت الرصاصة بدلا من العصفورة. وطبعا سميحة اتحجزت في المستشفى لأن طبعا جالها انهيار، إنها واحدة يعني سبحان الله مات الطفل في لحظات. حزنت هي حزن شديد، وكانوا يعني إخواتها، والحقيقة أنا كنت يعني موجودة في التوقيت ده، بيقولوا مسكينة وظروفها صعبة والطفل كان أمل وجوزها بيسافر كتير وبيسيبها لوحدها. يا رب حكمتك في أن يحدث هذا يوم ما كانت راحة تولد. فضلت بعد كده تتعالج نفسيا من أثر الصدمة، وابتدت بعد كده الأيام تتحرك وتمر كويس. ومضى حوالي 6 شهور وابتدت سميحة تضحك مرة تانية وتدور على شغل، لأن عادل كان شغله كتر قوي، وبقيت أشوفها أكتر في بيت أهليها وباباها لأنه هو دايما بيشتغل. وكانوا كلهم بيقولوا يا رب تحمل مرة تانية وربنا إن شاء الله يعوض عنها بمولود جديد. إلى أن جاءت المقادير بما لا يصدقه عقل. وإذ بعد حوالي 6 شهور كان عادل عنده 28 سنة، خرج الصبح في مهمة طيران على أن يعود تاني يوم الصبح. فجت سميحة تبات الليل مع أسرتها على أنها تاني يوم تروح تستقبل جوزها، وفعلا باتت عندهم وانتظرت مكالمة عادل أنه يكون رجع بالسلامة، بس عادل لم يتصل. انتظر الساعة، طبعا الساعة مرت عليها كأنها 10 سنين كويس. ليه؟ لأنه ما بيتصلش كويس. ابتدى القلق يظهر على الأسرة كلها، دي لسه فقد البيت ما بقالها 6 أشهر كويس. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، الأم والأخ الكبير قاموا وابتدوا يتصلوا بقى بالشغل بتاعه علشان يعرفوا إيه اللي حصل من غير ما هي تاخد بالها. فلما اتصلوا بالشغل قالوا له إن الطيارة اللي هو راكبها فقدت الاتصال مع برج الطيارة، وإن جاري البحث عنها. وبعد عدة ساعات كانت الصدمة الهائلة، الطيارة وقعت بعدل اللي عنده 28 سنة كويس. عشان يعني بس الناس في الحياة ما نقعدش، لم يرجع عادل، خرج ولم يعد، يعني حتى هي لم ترى أبدا، الطيارة وقعت في البحر. فإنها تعصر عليه أو تشوفه أو تدفنه ما فيش كويس. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم تم نقلها الى المستشفى في حال الذهول ورفض تام للحياة. فضلت في المستشفى حوالي شهر كامل بين الحياة والموت كويس. وتدريجيا طبعا يعني الاسرة كلها كانت منهارة والناس منهارة، قصة كانت كبيرة يعني. يعني ربنا يا رب يعني فك كرب كل المسلمين. وبمساعدة ربنا والشيخ صالح عادت الى الحياة، وسافرت عند واحدة من اخواتها ما قدرتش تعيش في مصر الحقيقة بعد الصدمة الصدمتين دول. فأخدتها كانت واحدة من إخواتها جوزها سفير في بلد أوروبية، فأخدتها وقعدت هناك. وبعدين الحقيقة أنا بعد كده بعدت معايا الأيام وهاجرت الأمريكا. ويعني بصراحة كنت بأحرص دايما أن أنا أكون بعيدة أن أنا أعرف عنها أي أخبار تانية، لأن يعني لغاية كده ويقف الإنسان ويقول أمام أقدار الله اللي إحنا عاجزين عن فهمها. البنت المسكينة دي لما جات اتجوزت يعني أبوها ورلاها ما لا يصدق عقل، اتجوزت من هنا لحظة ما تولد البيبي، البيبي ينضرب الرصاصة تاخد الصدمة، تيجي تستنى جوزها يرجع جوزها لا يعود كويس. علشان بس نشوف الحياة فيها ايه. فاحنا هنقف وحنقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، في محاولة للرضا عن اقدار الله سبحانه وتعالى. هل من الممكن ان يكون موت المولود كان رحمة بيها؟ لان ابوه هيموت بعد 6 شهور وهي هتكون مسؤولة عن الانفاق والرعاية، وهي بلا عمل وكانت بتعاني من انهيار تام كويس. ومن سيراعي هذا المولود؟ وقد تكون لا تعلم انها هي بسم الله الرحمن الرحيم ان يعني ان ربنا، هي ما تعرفش ان جوزها كان حيموت بسم الله الرحمن الرحيم. فكان طبعا يعني ربنا قد يكون، عشان كده القانون بيجي وعسى، لأن اللي يعلم العلم في القضية دي كلها ربنا. إحنا بنيجي على إصابات الحياة الشديدة جدا جدا وبنقف عندها وبنجيب قانون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بنية أن نستحضر الرضا والتسليم لأقدار الله. لأن الذي لا يرضى ولا يسلم بأقدار الله سبحانه وتعالى حيقف بالعرض لأقدار الله سبحانه وتعالى حتكسره. عشان بس نبقى فاهمين، الانسان لما يقف لربنا وليه وعشان ايه واشمعنا احنا وشديد قوي وكذا، هذه اقدار الله، ربنا لا يرضى هذا من العبد لانه مش من حق العبد انه يسال الله عما يفعل. من الواجب على العبد ان يدخل في منطقه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هو منزل لنا القانون ده الله سبحانه وتعالى عشان نستسلم وعشان نرضى وعشان ندرك ان هناك حكم نقف قدامها ونقول العلم لله، رضينا واستسلمنا يا رب، لان ليس الامر الا بيدك، ملناش غير الله سبحانه وتعالى. فدي قصة أنا حبيت أقولها في الأول عشان دائما ندخل في منطقة الرضا والتسليم. إن شاء الله تكون مشاكلك أو قضية حياتك أو اللي زعلك في دنيتك أقل من قصة سميحة. كويس، المسكينة اللي ما كملتش تعليمها ولا اشتغلت ولا كان لها جوز ولا كان لها طفل ولا أي حاجة، وبعدين هي مرت السنين ويعني أنا عرفت عنها حاجة تانية بس مش هقدر أقولها يعني لأنها هتبقى جديدة عليكم أوي، فيعني جالها بعد كده المرض بعد حوالي 4 سنين، عشان بس يعني ما كنتش عايزه اقول الجزء ده، قلت يعني كفايه على الناس كده، انما هي جالها المرض من دون اخواتها برضه، عشان لا يقف الانسان ويسال لماذا. لا، ما فيش لماذا. لماذا دي طلعيها من القاموس، الرضا والاستسلام باقدار الله سبحانه وتعالى. فدي قصه تبقى تديكي نوع من الصبر والتصبير لكل انسان. كويس، ما تقفيش مع ربنا وتقولي له ليه ابني نجح وليه بنتي ما نجحتش وليه ابني ما اتجوزش وليه بنتي ما كذا وليه احنا ما جالناش. اسكتي اسكتي وردي واستسلمي، الحياه فيها الكثير. هنيجي بعد كده برضو في قانون وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وحاجه هنقول على منطقة مهمة جدا في حياة كل واحد فينا. لابد انك تقعدي مع حياتك وتجيبي الشريط كده وتلاقي ان في تجارب قاسية جدا مرت في حياتك كانت لها فعلا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كويس، يعني انا بالنسبة لي مثلا هديكي بعض المحن اللي بتمر في الانسان في الحياة وكيف انها حقيقة كانت يعني هي محن وتتحول الى منح من الله سبحانه وتعالى. كويس، يعني مثلا انت عندك وفاة الاحباب، كويس، سواء كانوا الأحباب ده وخصوصا الوفاة المفاجئة، إذا كانوا أبناء، إذا كانوا والدين، إذا كان زوج. كويس، الإنسان لما بيتوفى أعز الناس عليه وبيتوفى فجأة، لابد أن الفطرة السليمة تبحث عن الله سبحانه وتعالى. كويس، تبحث الفطرة السليمة كويس عن الحي الذي لا يموت، وبهذا تكون هذه المنحة هي الطريق القوي جدا 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 إلى الهداية الثابتة في حياة الإنسان. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مثلا أنا بالنسبة لي والدي ووالدتي اتوفوا وراء بعض في ظروف سريعة جدا، يعني ما لحقناش والدي لقينا وراء والدتي، وأنا كنت مرتبطة بيهم جدا وتوتالي ديبندنت، يعني رغم أني كنت متجوزة إنما إنسانة معتمدة تماما سيكولوجيا على أهلي، يعني ما فيش أنا خالص صراحة، يعني ابتديت أبقى إنسانة فيما بعد. كويس، لكن لما توفى والدي ووالدتي ويشهد الله سبحانه وتعالى وراء بعض، قلت لنفسي لابد أن أبحث عن من لا يموت. مش هقدر احط حبي وحناني واهتمامي وارتباطي وسعادتي كويس بمن يموت، لابد ان ابحث عن الحي الذي لا يموت. كويس، مش هقدر اتحمل وفاة ناس بحبهم قوي معتمد عليهم جدا في حياتي، معرفش اضبط عقليا لهم اختفوا من حياتي، مش هقدر اعمل الدور ده تاني، صعب عليا جدا وجوا بعضه. فبحثت عن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله لما وجدت الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت تغير حياتي 180 درجة. كل حاجة في حياتي اتغيرت، كل مواقفي من الحياة اتغيرت، يعني بقى عندي منهج حياة. بقى جبت بقى القرآن في عز المحنة بتاعت وفاة أمي وراء أبويا على طول، جبت القرآن وقلت أنا عايزة بقى أعيش مع الكتاب ده وأتعامل مع الكتاب ده كمنهج حياتي، عشان ده كلام ربنا اللي أنا بحبه، الحي الذي لا يموت اللي أنا حطيعه. عشان كده جت، يعني أنا دايما أقول الخمس كلمات اللي هما كانوا 2 وأنا عملتهم 5، مليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، محتاج غيرك. بس خلصت الدنيا كده بقى، بعد كده الدنيا انا ماليش فيها، انا برا الدنيا خالص طول ما سبحانه وتعالى انا ماليش غيره، لانه مفيش غيره. كويس، وبالتالي انا لا اطيع غيره ولا اخاف غيره سبحانه وتعالى، ولا احتاج الا الى الله سبحانه وتعالى. يكفيني الله، يديني الحب ويديني الرعايه ويديني الرحمه ويديني الامن ويديني الامان، الحمد لله يا رب العالمين. وكانت المحنه دي بالنسبه لي بتاعت وفاه والدي ووالدتي هي الحمد لله يا رب منحه للوصول الى الهدايه، ودائما تكون محن الفقد هي الوصول الى الله سبحانه وتعالى. ولابد ان كل واحد فينا يعرف كده جلده وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أن ربنا لما بيصيبنا, وبرضو دي نقطة يعني يا جماعة لابد أن احنا يعني مع الزمن والأيام والإصابات نفهمها, أقدار الله هتمضي, اللي هيعيش هيعيش واللي هيموت هيموت واللي هيسافر هيسافر واللي هيطلق هيطلق واللي هيفشل هيفشل, القضايا كلها هتمضي. إنما ربنا بيختبرك أنت, هي دي القضية للناس ما بتاخدش بالها. احنا بنعيش الحدث, يا ماتوا ونفضل نعيط وماتوا وماتوا وماتوا, وما جاتش, بس هي ما كانتش القضية جاية عشان ماتوا, هو في وراها حكمة. انت موقفك ايه بعد هذا من الله سبحانه وتعالى؟ هل انت هتبحثي عن الله وتحولي اللي انت تكرهيه وتفهمي انه خير لك فعلا, ولا انت في المنطقة انك انت ما زلتي بتحاوري الاقدار فتبقي خسرتي الدور كله؟ هو ده امتحان الاصابات, عشان نبقى فاهمين الاصابات صح. فلابد انك تعرفي ان دائما المحن والابتلاءات والمصائب وكذا ربنا بيختبر بيها الانسان, هل هترضى وترجع لي وتدعيني وتحول المحنة بتاعتك لمنحة لانك عرفت ان لك رب واهتديت وكذا وغيرت طريقك في الحياة, ولا انت هتخش في السكة التانية ليه وليه وليه واعتراض وزعل وكذا, وتبقى انت خسرت كل الدور وتبقى دي حقيقتك. هو ربنا عارفها, مش ربنا كاتب كل حاجة عننا 50,000 سنة قبل أن تخلق الأرض, هو عارف منى هتعمل إيه وهنا هيعمل إيه وده هيعمل إيه. إنما عشان لما أجي يوم القيامة وأقول له يا ربي والله كنت مؤمنة وكنت صادقة وكنت مخلصة, فربنا سبحانه وتعالى هيروح منزل عياطي وصواتي ورفضي وكلامي, لأن زي ما قلنا إن يوم القيامة بتنزل كل الـ يعني الأحداث بتاعت الحياة كحاجة اسمها سين. سين يعني إيه؟ سين يعني المنظر, يعني الموقع زي ما حصل اللي هو السين ده, يعني زي ما احنا قاعدين كده ينزل, مفيش بقى حوارات, لا قلتي كده طيب ينزل بقى السين بتاعك هو اللي يرد عليك. كويس, فلابد ان احنا نتعلم المنطقة دي. ربنا ما بيحطناش في ابتلاءات علشان يعذبنا, لا ادركي ربنا بيحطك في الابتلاءات عشان تثبتي حقيقة علاقتك بالله. في سبيل المثال عندك محنة المرض, كم من مريض فعلا كان المرض هو تغيير خط حياته؟ ليه؟ لان الانسان لما بيمرض بيضعف, ولما بيضعف بينكسر, ولما بينكسر بيبتدي يبحث عن الحقيقة, بيفتكر ان سيدنا ابراهيم قال في القرآن الكريم واذا مرضت فهو يشفيني, فالمرض لم يضعه سيدنا ابراهيم لله, قال واذا مرضت انا. فليه؟ لأن الإنسان بيمرض وبتجيله المصائب والابتلاءات زي ما قلنا بسبب ذنوب. مين اللي هيشفي؟ الله سبحانه وتعالى. فبتكون خطوات الهداية والعودة إلى طاعة الله والتقرب منه, وفعلا بتبقى محنة المرض دي هي الطريق إن الإنسان يقولك أنا ابتديت أصلي بخشوع, أنا كنت بصلي قبل كده, لكن في أثناء المرض والمحنة وخوفي على نفسي وخوفي على صحتي ودموعي بتنزل وبقيت أقوم بالليل أصلي, حسيت بالخشوع, حسيت بقدرة الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لما يكون ضعيف ومحتاج بيركز في الدعاء لله سبحانه وتعالى. اتعرفت على الدعاء الحقيقي, أنا قبل كده ما كنتش بدعي ربنا, أنا كنت أو ما كنتش بصلي بإخلاص, أنا كان كل شغل حياتي روتين, لكن لما جت الإصابة عرفت ربنا وعرفت الدعاء وعرفت قيام الليل وعرفت الحمد لله أن ليا رب, وبعد كده ربنا إن شاء الله يشفي الله أو ينتهي المرض بنهاية تانية. كويس, مش هي دي اللي كانت يعني الإصابة فيها. الإصابة كانت ماذا نفعل في الإصابات, عشان نبقى فاهمين يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ونتعامل مع الله صح, وما تشوفيش المحنة على إنها كبيرة قوي, أكبر ابتلاء في الحياة. كويس, وللأسف الشديد الناس كلها على الأرض تعرف هذه الحقيقة, ولابد أن تعرفها قبل ما روحها تطلع من جسدها. مهما الناس تقولك احنا ما بيفرقش معانا واحنا عايشين بنتدلع واحنا مبسوطين ويعني ربنا مركون, هيجي الدقيقة والساعة واللحظة واللي هتعرفي فيها ان ما كلكيش غير ربنا, ضيعتي الوقت كله. حقيقتك, حقيقتك هي دي القضية, ان دي حقيقة الناس. كويس, وابتلاكي عشان ترجعي له. دايما يقولك الله يبتلي العبد اللي عايز يسمع صوته, عايزك تقومي تدعي له, لا احنا مش عاجبنا, هي دي حقيقتك. يبقى لما الامور تنقلب تاني ما نقولش ليه انقلبت تاني, شوف انت احنا بنعمل ايه مع ربنا. نمرة تلاتة, عندك احد المحن الكبيرة جدا انحراف الزوج. لما مثلا زوجة تلاقي ان زوجها جم قالوا لها ده هيتجوز عليكي, جم قالوا لها ده هيكلم السكرتيرة, الانحرافات بقى بتاعت الزوج يعني والناس كلها عارفاها, عندها الزوجة حلين, الحل الأول إنها هنا بقى برضو معلش يا جماعة عشان إحنا بنتعلم للحياة، الزوجة ما تدركش أهمية جوزها في حياتها إلا لما يجوا يقولوا لها جوزك يعرف واحدة تانية بقى، يا نهار أبيض ما كانش وحش والله، لا كان كويس، لا 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 ده كان طيب، تبتدي تشوفه بمنظار تاني جدا. وهي دي قضيتنا مع الحياة كلها، دايما كل الإنسان يعني الظلوم الجهول أو الجهول زي ما ربنا قال عنه في القرآن ما يعرفش قيمة النعم إلا بعد ما تروح منه. في الوقت ده تبتدي بقى الزوجة تقولك إيه يا نهار أبيض لا ما نقدرش نعيش من غيره، ده فتح البيت، ده كذا ده كذا، نبتدي بقى نبحث عنه. طيب نبحث عنه إزاي؟ نبحث عنه بأننا نعود إلى الله سبحانه وتعالى في تصرفاتنا مع أزواجنا، أرجع إلى ربنا، أستغفر وتوب، أقول أنا كنت ساعات ببقى مفترية، ساعات ببقى قوية، ساعات ما كنت شايفة أنه نعمة، أنا شفت النعمة يا رب. فنعود إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تبتدي تعامل جوزها بطريقة مختلفة تماما، لعل أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائها ويرجح لها. تبقى هي كده استفادت حاجتين، هي كزوجة ابتدت تبقى زوجة صالحة فعلا، لأن الزوجة الصالحة هي التي تختار وتحب أن تكون أفضل إنسانة في علاقتها بزوجها، لأنها تعامل لله في زوجها، لان الزواج عبادة. عشان يبقى الكلام من الاخر كويس، فتيجي بقى ملحة انحراف الزوج ده انهم بدعائها واستجابة ربنا لدعائها يبتدوا الحياة الزوجية الحقيقية بقى، تبقى هي زوجة كويسة وطيبة، هو يستشعر منها كده، ربنا يستجيب دعائهم، تلاقي البيت ينصلح، وتقولك ده أنا من يوم ما جالي الإشكال ده بتاع جوزي ده وأنا حياتي اتغيرت، وأنا اتغيرت حتى مع ربنا سبحانه وتعالى، واتغيرت مع جوزي، واتغيرت كإنسانة، والحمد لله المحنة دي أو الابتلاء ده كان باب رحمة كبير جدا ليا في حياتي. فلابد أن يا جماعة لما تيجي لنا المحن والابتلاءات كويس ما نقفش قدامها بالعرض، يعني ايه يعني انا مش عايزه وكده مش هينفع وما كانش مفروض ان جوزي اللي يعمل كده وليه التانيين ما عملوش وانا مش غلطانه، انت عماله بتضيعي في الوقت وبتبعدي عن ربنا، مش هتعرفي ترجعي. لما تيجي المحن لازم نقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، خليني اعيد حساباتي مع الله، اعيد حساباتي مع نفسي، اعيد حساباتي مع من حولي، الى ان ان شاء الله ياتي فرج الله. هنيجي دلوقتي وهنتحرك للقران الكريم كويس عشان نتعلم تطبيق قانون وعسى ان تكرهوا شيئا أنه هو خير لكم، بس في آية تتعلق بنفس المعنى موجودة في سورة النساء الآية رقم 19، ويعني كثير ما يغفل عنها المسلمون، هنقراها دلوقتي وحناخد عليها قصة إن شاء الله تصدق هذه الآية، الآية 19 من سورة النساء. يا جماعة هنقرأ القرآن الله
صفحة 80
الآية 19 من سورة النساء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم.
هنا يا جماعة احنا هنركز من الآية على الجزء الأخير، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هنا ربنا سبحانه وتعالى طبعا بيرسل هذه الرسالة إلى الأزواج كويس، ربنا سبحانه وتعالى هنا بيرسل رسالة من السماء هدفها إنها بسم الله الرحمن الرحيم تهدي من الغضب اللي بيكون في بعض الأحيان عند الأزواج وحدة الكراهية، بحيث ان الانسان يراجع نفسه في هدوء. ربنا بيقول للازواج فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى مش عايز العلاقه الزوجيه تكون ريشه في مهب الريح كويس، لان بين الزوج والزوجه الميثاق الغليظ اللي بيشهد عليه الله سبحانه وتعالى. وطبعا الاسلام بينظر الى البيت ان هو السكن والامن والسلام، وان العلاقه بين الزوجين علاقه الموده والرحمه، وبيقيم يعني الجواز على الاختيار، انت ليه تكرهها
بعد ما اتجوزتها على طول وانت كنت اتجوزتها غصب عنك. لا، الاسلام لا يقبل فيه الزواج اللي بالاكراه. الزواج لابد ان يقوم على الاختيار عند الزوج والزوجة. طيب بدل هما في منطقة الاختيار واحنا مختارين بعض وان شاء الله متعاهدين وفي ميثاق بيننا شاهد عليه الله سبحانه وتعالى، منطقة الكراهية كويس دي منطقة في النفس البشرية كبيرة جدا يا جماعة، ولازم الانسان دايما ما يحاولش انه يعني يروح لها ابدا. انت ممكن تزعلي، ممكن تتأثري، ممكن تتحسسي، كويس ليه؟ لان دي كلها مشاعر من برة، انما انك توصلي في داخل نفسك الى منطقة الكراهية كويس، ده معناه ان تجمعت امور كتيرة مع بعضها جوه نفسيتك لدرجة انك بقيتي واخدة موقف ضد الحب، لان الحب ضد الكره. فانت دلوقتي بقيتي طلعتي الحب من قلبك ودخلتي في منطقة الكره مع مين؟ مع شريك حياتك، هو اسمه كده شريك حياتك، كويس؟ يعني اقرب الاشخاص اليكي، اكتر شخص بعد ربنا سبحانه وتعالى او الانسان الاول في الحياة اللي على الارض، كويس؟ اللي مفروض ان تقيمي معاه افضل علاقة لان دي علاقة عبادة لله سبحانه وتعالى. لما تتملي بقى قلب الزوج بالكراهية من الزوجة، كويس؟ فدي منطقة خطيرة جدا، لان وانس دخلت الكراهية تبتدي النفس البشرية تستفز في اللي قدامها كده، هيبقى خلاص المواضيع هتنتهي سواء منه او منها. هو بيكرهها هيستفزها، قد تكون هي اللي تبعد بسرعة الاول لانها مش قادرة تتحمل الاستفزاز بتاعه، او حجم الكراهية بتاعه يخليه هو اللي يترك، وبالتالي هنا تبقى لما تظهر الكراهية كويس ده معناه ان بقى فيه مشكلة كبيرة جدا في العلاقة بين الزوج والزوجة، ويبقى اصبحت عملية الهدم في منتهى البساطة. اي حادثة بسيطة هتيجي البيت ده هيتهد. ليه؟ لان الكراهية بقت موجودة في القلوب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإن كرهتموه هن. ليه ربنا استخدم كلمة الكراهية؟ لأن زي ما بقولك الكلمة دي خطيرة. هنا عمر بن الخطاب جاله واحد رجل وقال له أنا عايز أطلق زوجتي لأني لا أحبها، كويس؟ فرد عليه عمر بن الخطاب وقال له ويحك، ألم تبنى البيوت إلا على الحب؟ هي البيوت بس لا تبنى، أين الرعاية كويس بين الزوجين؟ ده معناه إيه؟ معناه طبعا يا جماعة إن يعني الزواج مش حب ومشاعر وكلام ويعني وأحضان والكلام ده كله، لا، الزواج دي قضية مختلفة تماما. الزواج ده هو رحلة العمر، الزواج ده هو الحاضر والمستقبل كويس والآخرة، كويس؟ فلابد ان الانسان يعرف يعني اهمية الزواج، وبالتالي منطقة ان احنا نوصل ان احنا نخش في مناطق الكراهية دي مفروض ان احنا نتجنبها تماما. بيحلها لنا ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للازواج، وبيحاول انه يجذب قلوبهم تاني لزوجاتهم، فبيقول لهم فان كرهتموهن وصلت لكده فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني يمكن انت تكون ما بتحبهاش، انما دي تكون الست اللي هتاخدك على الهداية، اللي هتاخدك على الصلاح، اللي هي باب الخير لك، اللي هي سعة الرزق بتاعتك هتيجي عن طريقها، كويس؟ وطبعا دي رسالة رحمة من الله إلى كل زوجة، كويس؟ في محاولة أن تستمر البيوت وأن تكون دايما في علاقة طيبة بين الزوج والزوجة، فهي دي منطقة وعسى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هدية من الله سبحانه وتعالى إلى كل زوجة مسلمة، عشان نعرف أن دايما الإسلام مع الزوجة المسلمة وبيساعد الزوجة المسلمة مش زي ما الناس بتقول. انا هديك قصه تدل على بسم الله الرحمن الرحيم فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. دي يحكى قديما عن رجل كان اسمه انس بن عامر، اراد ان يتزوج، كان نفسه يتجوز ست جميله تسر الناظرين، كويس؟ وفعلا تزوج، ولكن عندما تزوج في الوقت ده كان لا يكشف الوجه، ولكن عندما تزوج وكشف عن وجهها لأنه لا يراها قبل الزواج كانت ليست جميلة، فهجرها في ليلة الزفاف وتركها مما آلمها، واستمر الهجران بعد ذلك. فلما استشعرت زوجته ذلك ذهبت إليه وقالت يا أنس لعل الخير يكمن في الشر. إذا كنت أنت شايفني شر فيمكن أنا داخلي خير هيجيبه لك ربنا سبحانه وتعالى. فقبل وأتم الزواج، ولكن استمر في قلبه ذلك الشعور بعدم رضاه عن شكلها، فهجرها مرة ثانية. هذه المدة هجرها 20 عاما ولم يدري أن امرأته حملت منه. وبعد 20 عاما رجع إلى المدينة حيث يوجد البيت بتاعه، وأراد أن يصلي، فدخل المسجد فسمع إمام بيلقي درس، لا إمام بيلقي الدرس في المسجد، فجلس فسمع فأعجبه. سمع معلش سمع يا جماعة معلش شل. فلما لقى أنه الإمام ده بيتكلم وصوته حلو والدرس حلو والدرس جميل كويس الإمام، فقال لهم مين ده اللي بيدي الموعظة الجميلة دي؟ قالوا له ده الإمام مالك. فقالوا له ده ابن مين؟ سأل قال له مين أبو الإمام مالك؟ قالوا له ده رجل هاجر المدينة من 20 سنة اسمه أنس كويس. فراح طبعا ده عارف أنه ابنه، فرح له وقال له بسم الله الرحمن الرحيم ممكن أروح معاك البيت؟ قال له سوف أذهب معك إلى منزلك. قال له عايز أروح معاك البيت وحقف على الباب وقال له أمك رجل أمام البيت بيقول لك لعل الخير يكمن في الشر. فلما ذهب وقال لأمه أسرعت الباب وأسرعت وفتحت الباب وقالت له إن والدك عاد بعد غياب. يعني ده أبو الإمام مالك كويس، علشان برضو نعرف يا جماعة يعني سبحان الله، وعسى أن تقرأوا شيئا وهو خير لكم كويس، إنه الإمام مالك تعرض إلى هذه الإصابة في حياته، أبوه هاجر أمه 20 سنة ما يعرفش أبوه، يعني الإمام مالك لا يعرف من هو والده، ما شافوش في حياته، يوم ما يشوفه يشوفه كأنه راجل غريب. أقدار الله، حكمة الله لا نعرف لها الحكمة كويس، لكن ربنا سبحانه وتعالى علم والد الإمام مالك كويس الكلمة اللي قالتها لعل الخير يكمن في الشر. ليه؟ لأنه مش مشكلتها أن شكلها مش حلو، دي خلقة ربنا سبحانه وتعالى، هو حاسبها كويس على ما ليس لها في يد كويس. فكان أن ربنا حرمه من ابنه 20 سنة ابن الإمام مالك كويس. ليه؟ لأنه هو حاسب ربنا على أقداره، وهي اللي عاشت معاه وهي اللي ربته وهي اللي قدت ثواب تربيته، ولما عاد هذا الأب استقبلته أحسن استقبال وما كانتش قالت للإمام مالك أي كلمة سوء عن أبوه كويس. فلابد دايما أنك دايما تقولي فعسى أن نكره الشيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، تقولي ده جا خير كتير قوي من الموضوع ده اللي انا كنت رافضاه تماما كويس. كنت رافضاه تماما لانك لا تعلمي، وضيعتي الوقت في الزعل وضيعتي الوقت في النكد وضيعتي الوقت في الخناق، وفي الاخر طلع خير كتير وما خدتيش الثواب، وده اهم حاجه، اعترضتي على القدر بتاع ربنا سبحانه وتعالى. هننقل بقى دلوقتي على الموضوع الأساسي للدرس إن شاء الله النهاردة، وطبعا إحنا عارفين كلنا قصة أهل الكهف، إحنا مش هنتكلم عن أهل الكهف، إحنا هنتعلم عن رحلة سيدنا موسى كويس بسم الله الرحمن الرحيم مع العبد الصالح، بس إحنا مش هناخدها برضو من على الوش كويس. ليه؟ يعني الحمد لله ربنا كتب لنا إن إحنا ناخد القصة دي رغم إن ناس كتيرة تعرفها كويس، لأنه لا يمكن أن يدرس درس عن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم من دون أن نأتي بهذه الآيات من سورة الكهف كويس. إحنا إن شاء الله هناخدها بعمق قوي جدا. ليه؟ علشان تطلعي بعد ما تسمعي الآيات دي كويس وتسمعي المعنى بتاعها، اوعي تسألي ربنا أبدا ليه أي حاجة ما تعجبكيش، اسكتي اسكتي خالص وقولي عايز أخد ثواب بتاع الرضا والاستسلام، وعايز أقول لربنا أنا فاهمة يا رب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هفضل ثابتة وحفضل مستسلمة وحفضل راضية ومستنية الخير من الله سبحانه وتعالى، لأن الخير يأتي كله من الله سبحانه وتعالى. فأرجوكم لما نبتدي نتكلم عن سورة الكهف وكلكم تعرفوها، من فضلكم ادوني الفرصة اشرحها علشان الانترنت كويس. هنبتدي دلوقتي القصة وهنبتدي نقرأ الأول بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أنا هقرأ لك مقدمة عشان تقدري تمشي معانا في الآيات كويس. المقدمة دي بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا هنتعلم رحلة في رحلة لسيدنا موسى كويس. الرحلة دي بسم الله الرحمن الرحيم كان له سيدنا موسى هدف منها كويس. الهدف اللي كان هو عايزه من هذه الرحلة هنعرفه وإحنا ماشيين. إنما سيدنا موسى لما عزم على هذه الرحلة كويس صمم تصميم شديد إنه لازم تتم هذه الرحلة، حتى لو قعد سنين في الرحلة 80 سنة 100 سنة حيسير هذه الرحلة وحيدخل في هذه الرحلة. القرآن الكريم لم يحدد لنا، عشان نجيب الكلام الأخير، لم يحدد مكان اللي وقعت فيه الحوادث، ولم يحدد لنا التاريخ، ولم يصرح بالأسماء ومن هو العبد الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سماه الخضر عليه السلام، لا نعرف إذا كان نبي إذا كان رسول إذا كان، لا نعلم شيء، لأنه العلم لا يفيدنا بشيء. إحنا عايزين ناخد الأحداث، لأن الأحداث هي اللي هتعلمنا الدرس اللي ربنا بعته لنا في سورة الكهف، اللي بإيه يعني يستحب أن تقرأ كل يوم جمعة عشان نخش في المناطق دي، وعسى أن تقرأه شيئا وهو خير لكم، ونتعلم أقدار الله في حياتنا. كويس، القصة بتتعلق بعلم ليس هو علمنا قائم على الأسباب. أنت عندك هنا هاكل هادخل، هذاكر هنجح، هشتغل هجيب فلوس، ده علم الأسباب. القصة لا تقوم على علم الأسباب، دي نمرة واحد. وأيضا القصة لا تقوم على علم الأنبياء، علم الأنبياء القائم على الوحي، القصة لا تقوم على هذا، لأن سيدنا موسى عليه السلام بيكون فيه تلميذ في هذه القصة، فإذا القصة لا تقوم على علم الوحي، إنما نحن أمام علم من طبيعة غامضة أشد الغموض، علم القدر الأعلى، وذلك علم أزدلت عليه الأسطار الكثيفة. دي نقطة مهمة جدا عايزاك تستشعريها في حياتك، القدر الغيب عليه ستارة مقفولة، اوعي تتخيلي ابدا انك ممكن تعدي الستارة، اوعي ممكن تقولي ان احنا لو حسبناها من هنا وحسبناها من هنا يبقى الاحتمال هيحصل كذا، فاحنا مستعدين بكذا يبقى احنا مية مية، واي احتمال احنا هنقدر عليه. غلط، مش صح، انت مش صح، لانك انت كبرت حجم علمك قوي وتخطيطاتك قوي. لا، الغيب ستارة مقفولة، ولأنها سترة مقفولة ليا فيها الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهد، بس هي دي منطقة العلاقة مع الغيب. الغيب ما نقعدش نتشطر عليه، كويس؟ لا، الغيب أقف قدامه وأقول طالما أن علام الغيوب هو اللي يعلمه يبقى أنا أبقى مية مية مع علام الغيوب، إن شاء الله يستر عليا، وأنا داخلة بالتسليم والتوفيد والتوكل الحمد لله، فما عنديش إن شاء الله مشكلة مع الغيب. السكة التانية بقى بتاعت نعرف وما نعرفش ونحضر ونظبط ونعمل، كويس، أستغفر الله العظيم، هي دي السكة اللي بتخسر الناس علاقتها مع الله، ولا يكون إلا ما شاء الله. هي دي المنطقة اللي الناس لازم تدركها، مهما هتلف وحتدور الناس في الحياة لن يكون إلا ما شاء الله. طب بدل لن يكون إلا ما شاء الله، طب ما تكون علاقتي طيبة مع الله، طب ما استسلم، طب ما ارضى، طب ما رايح دماغي، طب ما اخش في الأمن والأمان واخد الثواب بقى، ما أنا عايزة بقى اخد الثواب ويكمل معايا الرحلة ربنا وهو راضي عني، مش بسبب اعتراضي في هذه القضية هفتح على نفسي أبواب غضب مع الله، ألاقي نفسي بدل بقت مشكلة بقى مع 10 مشاكل، ولا يكون إلا ما شاء الله. فإذا هنا يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لسيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى هو كليم الله عشان نبقى عارفين، ربنا سبحانه وتعالى خصه بأنه بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا كلم سيدنا موسى فهو كليم الله، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو صاحب معجزة العصا واليد، ومع ذلك بيتحول إلى طالب علم متواضع، كويس، ينتظر أن أستاذه هو اللي يعلمه، كويس، علشان نعرف قد ايه ان هذا العلم اللي احنا هنتعلمه ليس له علاقة بالانبياء ولا بالوحي، الانبياء ما لا يعلموا عنه شيء، ده علم الغيب. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، الشخصية اللي هتظهر عندنا دلوقتي هي شخصية الخضر، وهي الصمت المبهم، يعني الصمت الغير واضح، بتحصل احداث فقط، الخضر يعمل احداث، كلام ما يتكلمش ولا يشرح، تدخل الأحداث في الحياة، عشان كده هقولك في الآخر من هو القدر في هذه القصة. تصرفاته بتثير الدهشة، تصرفاته بتعمل كوارث وبتعمل جرائم، كويس، وبيقف قدامها سيدنا موسى مش قادر يفهم ليه كده، ليه بيتصرف بالطريقة دي، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى بيخليه يشرح له الأمر في الآخر. هنبتدي الأول وحنقرأ الآية رقم 60 من سورة الكهف، وبعدين هننقل بعد كده من 65 إلى 82 وراء بعض، أو ممكن نقرأ الآية رقم 60 وبعدين نمشي آية، خلينا نقرأ الآية رقم 60 أولا من سورة الكهف، صفحة 300.
بس 60
أو ثانية بجيبها مع حد. هنبتدي من 60.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صدق الله العظيم.
طيب يا جماعة لازم يبقوا معاكم القرآن عشان احنا هنمشي آية آية مع القرآن. فخدي قرآن وقري من القرآن لأن كل صفحة قرآن ب5000 صفحة. فخلي معاكي القرآن. مش تقدري تسمعي ابن كعب رضي الله عنه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى سيدنا موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسأل أي الناس أعلم؟ قال موسى أنا. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. في واحد قام خطيب في بني إسرائيل وسيدنا موسى موجود فقال مين أعلم واحد في القعدة دي؟ فسيدنا موسى قام وقال أنا أعلم. كويس. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. كان ممكن يقول لا أحد يعلم ولا علم لله سبحانه وتعالى. كويس. زي ما ربنا قال وفوق كل ذي علم عليم. كويس. فأوحى الله إليه. كويس. أوحى الله بقى إلى سيدنا موسى أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا ربي وكيف لي به؟ قالت أنا هشرح لك. تأخذ معك حوتا فتجعله بمكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. إيه معنى بقى الكلمتين اللي احنا قلناهم هنا؟ لما سيدنا موسى قال أنا عندي علم فربنا سبحانه وتعالى عتب عليه أو حاله بقى عايز أنت عندك علم أنا حوريك أن هناك من هو أعلم منك برضو على الأرض. فسيدنا موسى يعني اهتم جهية دي بقى الرحلة. فسيدنا موسى قال إيه؟ قال لا أبرح خلاص لازم لا أبرح يعني مش ههدى حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا يعني أقعد أحقاب من السنين لغاية ما أوصل لهذا العبد الصالح اللي عنده العلم اللي ربنا قال لي عليه. بالنسبة لكلمة مجمع البحرين كويس ما فيش أي حد يعرف ما هو مجمع البحرين. اختلف المفسرون عشان نبعد عن المناطق اللي الناس بتقف عندها وتنسى القضية الأساسية. كويس. هنا اختلف المفسرون في تحديد المكان فقيل إنه بحر فارس والروم وبحر الأردن والقلزم وقيل عند طنجة وقيل في أفريقيا وقيل بحر الأندلس ولا يقوم الدليل على صحة مكان من هذه الأماكن. فلو كان تحديد المكان مطلوبا لحدده الله تعالى. إذن تحديد المكان مش ليس مطلوبا لأن ربنا لم يحدده. تحديد الزمان ليس مطلوبا كويس لأن ربنا لم يحدده. حتى الأسماء ربنا ضبب عليها لحكمة عليا. بس الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي عرف العبد اللي احنا هيروح له سيدنا موسى ده على إنه الخضر. كويس. هنبتدي بقى دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم وهنقرأ من الآية 65. بس معلش أنا هقرأ عشان نمشي ونشرح على طول. الآية رقم 65. فهو كان بيقول له معلش عشان اشرح بقية الحديث. كويس. ربنا اوحاله انك تاخد معاك حوت وتحطه في سل. كويس. وفي المكان اللي بسم الله الرحمن الرحيم هتفقد فيه الحوت ده هتلاقي العبد قدامك الصالح. كويس. وفعلا بدون يعني شرح كتير عشان ما اخشش في شرح كتير تم اللقاء بينهم. هو خد معاه حوت كويس وحطه في سلة وراحوا بسم الله الرحمن الرحيم هو ومعاه بسم الله الرحمن الرحيم عايز اقول لك يونس الفتى بتاعه فتى سيدنا موسى. كويس. وصلوا الى صخرة رقد سيدنا موسى واستسلم للنعاس والفتى بتاعه فضل صاحي. راحت جاية موجة لان هما نايمين على الشط جت الموجة ضربت في الحوت فالحوت دبت فيه الحياة راح نطت في البحر. كويس. نسي بقى الفتى ان يقول الحكايه دي حصلت لسيدنا موسى وهو نايم. قام سيدنا موسى كويس ما لاحظ بقى ان الحوت راح البحر. كويس. والفتى نسي يحكي له القصه دي. ابتدى يمشي سيدنا موسى مع الفتى يوم وليله هم ناسين قصه الحوت خالص اللي هو اساس القصه كلها. كويس. وبعدين جه سيدنا موسى اتذكر ان هو عايز يتغدى فجاء قال له هات السله. الله فين الحوت؟ قال له الحوت نزل في الميه. قال له طيب كويس قوي نتحرك لان المكان اللي هنلاقي فيه الحوت هو فيه الرجل. عمل ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى عشان برضو نفضل في القرآن دائما في قدرة الله سبحانه وتعالى؟ كان الحوت يشق مية البحر ويترك علامة زي الطير اللي بتلوع الرمل تحول البحر كأنه رمل. فالحوت بالضبط الحركة اللي مشي فيها محطوطة. فهما الاثنين ابتدوا يرجعوا تاني كويس على في المكان اللي ابتدى فيه حركة الحوت. اول ما رجعوا لقوا الخضر قدام الرجل الصالح قدام.
كويس. فطبعا دي كلها ترتيبات الله ودي كلها قدرة الله. الواحد لما يقعد يقرأ الكلمتين دول قبل القصة كويس يقول لك يعني يا عظمة الله ويا قدرة الله. معلش يا جماعة ربنا ايه اللي بنتكلم يعني عجبني ومش عجبني وما جبتش وتأخرت وليه بتاع ايه ده في ايه؟ لازم الإنسان يغير موقعه في الحياة مع الله سبحانه وتعالى عشان يا جماعة يعيش صح، وإلا حنضيع الحياة. إحنا بنضيع الحياة أستغفر الله العظيم، وإحنا إن شاء الله مسلمين وبنتقي لك أنا ما فيش آخرة. يعني إذا إحنا بنتقي الله محجبين يا جماعة ده الرجل اللي تحت بيرد. معلش أنا دلوقتي عشان أجيب لك الصح هو خلاص دلوقتي وصل قلنا لدي المنطقة اللي أنا وقفت فيها. فربنا يصلوا لقاء هذا العبد الصالح. أول ما لقى الحوت كويس لقى العبد الصالح، انتهت أثار الحوت كان العبد الصالح موجود. مش هنخش في ديتيلز ملهاش فايدة، عايزين بقى اللقاء اللي هيحصل. تم اللقاء بين سيدنا موسى وهذا العبد الصالح اللي لم يذكر القرآن عنه إلا إنه عبد صالح. هنقرأ دلوقتي الآية رقم 65. فوجد عبدا من عبادنا، فوجد اللي هو موسى وفتاه كويس اللي هو معاه بيخدمه، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أنا عايزك تقفي بقى معايا في الآية دي عشان تعرفي خصائص هذا العبد، عشان تعرفي في الآخر هو مين، عشان لما تقابليه في حياتك لأنه هيبقى متواجد في حياة كل إنسان كويس تبقي تعرفي إنه بيقوم على حاجتين. ربنا آتيناه رحمة من عندنا، هو هذا العبد عبارة عن رحمة من الله سبحانه وتعالى، وعلمناه من لدنا من علم الله، ده علم الغيب، ربنا أعطاه جزء من علم الغيب كويس وأعطاه رحمة. فهذا العبد رحمة كويس رغم التصرفات الغريبة اللي هيعملها، إنما هو حقيقة قبل ما نبدأ القصة هو رحمة وعنده من علم الله سبحانه وتعالى اللي هو ليس العلم البشري قريب النتائج، إنما هو علم الغيب الذي أطلعه الله عليه كويس. ولهذا كويس بسم الله الرحمن الرحيم في الآية اللي بعديها لما قبله كويس سيدنا موسى لسه ما يعرفش، ده ربنا اللي بيقول آتيناه رحمة من عندنا، آتيناه ده كلام ربنا رحمة من عندنا من عند الله وعلمناه من لدنا علما. سيدنا موسى لا يعلم عنه إلا إن عنده علم أكتر منه بس ما يعرفش هو مين. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ممكن إن أنا أقعد يعني أكون معاك كويس وأرافقك وأبقى قريب منك وتديني من العلم اللي عندك. رد عليه وقال له إيه؟ قال له إنك لن، كلمة واحدة، إنك لن تستطيع معي صبرا. صبر مش هتقدر، خلي بالك من كلمة الصبر كويس، إنك لن تستطيع معي صبرا. وبعدين وضح له في الآية اللي بعديها وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هي دي قضية اللي هي بتتعبنا في الأيام والليالي كويس. هذا العبد الصالح قال لسيدنا موسى كويس انت مش هتقدر تتواصل معايا وتستمر معايا. قال له ليه؟ قال له لانك مش هيبقى عندك صبر. قال له ليه؟ قال له انت ازاي هيبقى عندك صبر على احداث انت مش هتفهمها، ما عندكش ليها علم، مش هتقدر تدرك المعاني اللي وراها، وبالتالي صبرك هيقف وبالتالي مش هتقدر تكمل معايا كويس. فرد عليه سيدنا موسى وقال له ستجدني، وخلي بالك عشان كده احنا بنقرأ ان شاء الله، يعني رغم انه قدم المشيئة سيدنا موسى قدم المشيئة، قال له ستجدني ان شاء الله صابرا، هو قال له الصبر كويس، ولا اعصي لك امرا كويس، وجميع الاوامر اللي انت هتقولها انا هسمع لها كويس. لكن الرجل الصالح قال له لا شرط، رجع تاني قال له الشرط كويس. قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. يعني انت عندك صبر كويس، عندك صبر خلي الصبر كده كويس، انما لما اعمل اي تصرف اوعى تسال عنه، ما تسالش عن التصرفات بتاعتي، لا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا لغايه ما انا اكشف لك سر التصرف اللي انا عملته. اذا العبد الصالح حط شرطين لسيدنا موسى، قال له الصبر وسيدنا موسى وافق، وقال له لا تسال لغايه ما انا اللي هقول لك السر وسيدنا موسى وافق. هل استطاع سيدنا موسى كليم الله أن يصبر على تصرفات العبد الصالح؟ هنشوف إيه هي. بسم الله الرحمن الرحيم هذه الرحلة العجيبة. يجي الموقف الأول في الرحلة العجيبة فانطلق، قال له يلا تعال بقى معي، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. هم انطلقوا هم الاثنين ماشيين على ساحل البحر، فمر السفينة كويس، فكلموا أهل السفينة قالوا لهم عايزين نركب معاكم، فعرفوا الرجل الصالح الخضر فحملوهم كويس بغير إنهم ياخدوا منهم أجر، قالوا لهم اركبوا واحنا عارفين هذا العبد الصالح، ما خدوش اجر ولا حاجه. فلما ركبوا في السفينه فوجئ سيدنا موسى ان العبد الصالح جه على لوح من الواح السفينه وابتدى يخلع اللوح كويس. فظاهر الامر ان لو اللوح ده اتشال السفينه دي هتتملي ميه وهتغرق كويس، وكل الرجال هيغرقوا، والغرق موت والموت شر. طيب ده كده هيبقى بقى في شر، ده سيدنا موسى. فراح جاي له استشعار ان ده تصرف غريب لا مبرر له في نظر المنطق العقلي. في اللحظه دي نسي سيدنا موسى انه قال له انا هصبر، ونسي سيدنا موسى انه العبد قال له ممنوع تسال اي سؤال الا لما انا اوضح لك انا عملت كده ليه. هنا نسي سيدنا موسى تحذير العبد الصالح له بانه لن يستطيع الصبر، نسي سيدنا موسى وعده، هو وعده انه هيصبر ومش هيسال، نسي كويس، وبيصطدم بقى انه مش قادر على التصرفات اللي بتحصل قدامه كويس. فراح قايل له سيدنا موسى بسم الله الرحمن الرحيم، قال أخرقتها لتغرق أهلها، أنت كده لقد جئت شيئا نكرا، أنت عملت حاجة منكرة كويس. رد عليه، رد عليه العبد الصالح في صبر وفي الأدن من الرحيم. فهنا رد عليه العبد الصالح في صبر ولطف، ذكره باللي قاله في البداية وقال له في الآية رقم 72 ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال له أنا مش قلت لك من الأول إنك لن تستطيع معي صبرا. بيرد سيدنا موسى وبيقول له في الآية 73 قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. سيدنا موسى اعتذر قال له أنا نسيت كويس. وفعلا بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا، هو نسي كويس. فطلب من الرجل الصالح أن يقبل عذره ولا يرهقه بالمراجعة، ما يعني خلاص أنا غلطت وأنا نسيت. ولهذا يقول رد بقى سيدنا موسى لما قال له أنا بعترف أنا فعلا نسيت كويس، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، خلاص أنا مش عايز يعني مش هعمل كده تاني كويس. وننتقل إلى الآية رقم 74 ويقبل الرجل الصالح اعتذاره، قبل اعتذار سيدنا موسى وانطلق. في الآية 74 فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. مشوا تاني كويس، انطلقوا مع بعض، فلو أولاد كتير بيلعبوا مع بعض كويس في أحد القرى، فراح جاي الرجل الصالح على أحسنهم وأجملهم وراح قتله كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طبعا بالنسبة لسيدنا موسى الحالة الأولى كانت حالة رفع لوح من سفينة واحتمال إنها تغرق، احتمال إنها تغرق، إنما هنا بقى قتل نفس، ده قتل عمد لا مجرد احتمال، ده هنا تمت عملية قتل وهي خطيئة كبيرة لا يستطيع سيدنا موسى أن يصبر عليها، رغم أنه هنا هو متذكر الوعد، هو أول مرة نسي الوعد، هو هنا متذكر الوعد لكن قتل لا كويس. فقال بسم الله الرحمن الرحيم قال له أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. إزاي تقتل طفل زي ده؟ أولا هو لم يبلغ وبالتالي ليس عليه حساب، وانت قتلته بدون اي ذنب كويس، فالمفروض انه هذا شيء نكرا، هذا شيء انا بنكره كويس. انا حقف معاكي قبل ما اكملك رد العبد الصالح، هسألك سؤال من القرآن كويس يعني نحاول نرد عليه. سيدنا موسى قال له أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، ليه قال له بغير نفس؟ لا معلش
واحده بوحده،
ما هي واحده بوحده دي نطلعها ازاي من القران فيما يتعلق بسيدنا موسى. احنا هنا ما بنتكلمش عن الاسلام، ده سيدنا موسى في اليهوديه في التوراه كويس.
العين والعين والسن
بالسن، لا مش العين بالعين، هي لا هي انا هقول لكم هجيبها لكم يعني عشان في لا 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 احنا يعني هجيبها لكم عشان نخلص، عشان برضو الناس لما نبقى ماشيين في القرآن يبقى معنا الاثباتات. افتحي سورة المائدة، سورة المائدة الآية رقم 44 و45 عشان برضو تبقى دي يعني معلومة جديدة في المنطقة دي. نفسا ذكية بغير نفس اللي قالها سيدنا موسى. كويس، لو فتحنا سورة المائدة، أنا حبيت بس عشان نراجع شوية في القرآن. 115 في الآية رقم 115 هنا، أنا عايزاك تقفي معايا في الآية رقم 44 يا جماعة. بلاش الكلام، الله يخليك، كلام الجانبي بلاش يا جماعة. كويس، في الآية رقم 44 من سورة المائدة ربنا قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. دي قوانين التوراة. في الآية رقم 45 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فإحنا في النفس بالنفس يا جماعة. كويس، فإذا هي دي قضية. عشان كده قال له أقتلت نفسا بغير نفس، لأن التوراة مكتوب فيها أن النفس بالنفس. دي قوانين التوراة، عشان ما نقولش أصل إيه النفس بالنفس ده في الإسلام، لا الإسلام له منطقة أخرى. كويس، فهو هنا كلمه بقوانين التوراة، قال له أقتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. كويس، هنا ما كانش ناسي ولا غافل. كويس، لكن ما قدرش يصبر أبدا. ومرة أخرى بيرد عليه العبد الصالح. هنرجع تاني إلى بسم الله الرحمن الرحيم الآية 75، بيرد عليه العبد الصالح وبيفكره وبيقول له في 75 ألم أقل لك. هنا قال له لك بقى، هو أول مرة قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا بقى بيحدده تاني، قال له أنا مش لك. كويس، أنك لن تستطيع معي صبرا. هنا بقى سيدنا موسى بسم الله الرحمن الرحيم انفعل. انفعل سيدنا موسى بهاتين الكلمتين. كويس، وقطع على نفسه الطريق وقفل الرحلة عند المنطقة دي. برضو دي كلها دروس في الحياة الإنسان بيتعلمها. سيدنا موسى لما هو العبد الصالح قال له انت تاني مرة، انا مش قلت لك ان انت مش هتقدر؟ فراح سيدنا موسى قطع على نفسه الطريق وقايل له ايه، قال له ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قفل الموضوع. فهنا هو قطع على نفسه استمرارية الرحلة وجعلها آخر فرصة أمامه. بقى قدامه فرصة تانية، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. خلاص أنت استوفيت معايا كل الطرق ومش يعني بعد كده خلاص. فانطلق، قال له طيب يلا نتحرك تاني. انطلق لغاية ما دخلوا على قرية وهم كانوا جعانين جدا. كويس، أهل هذه القرية كانوا بخلاء، لا استضافوهم ولا أكلوهم وفضلوا جعانين. ورغم هذا الموقف اللئيم من البخلاء، هنا بقى رهالك، فانطلق حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هنا بقى دخلوا على القرية بتاعة البخلاء، لأكلوهم ولا استضافوهم. كويس، فلقى أن الراجل الصالح بيسارع إلى جدران مايل حيقع خلاص، وراح واقف مقيمه قاعد يشتغل لغاية ما ظبط الجدار وما خدش أجر. كويس، هنا بقى شعر سيدنا موسى بالتناقض في الموقف. ما الذي يدفع الراجل ده أنه يجهد نفسه ويبني لهم الحيطة؟ كويس، اللي كانت هتقع مع انهم لا اكلونا ولا استضافونا. كويس، طب كان يطلب منهم اجر على الاقل نقدر نطعم بيه نفسنا. اندفع معاتبا، فراح قايل له قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، كنت حقك تاخد عليه اجر. كويس، فرد عليه العبد الصالح كانت هذه هي النهاية لهذه الصحبة العجيبة. كويس، لما بقاش لسيدنا موسى عذر، لان هو قال له لو فتحت بقي تاني انتهت الرحله. قال له سيدنا، فرد عليه الرجل الصالح في الايه 78 قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبر. انا هشرح لك بقى تاويل يعني المعنى. كويس، ما لم تستطع عليه صبرا، كل الدور كان عمال يدور حوالين كلمه صبرا اللي احنا محتاجين لها في حياتنا عشان لما الاحداث نبقى مش فاهمينها ناخد معانا صبرا. كويس، عشان الصبرا هيمرر الايام وهنفهم، زي ما هو هنا هيقول له زي ما كان سيدنا موسى بيتابع المفاجآت المتتاليه اللي احنا مش لاقيين لها سبب ومش قادر يصبر عليها، احنا كمان كنا في نفس المنطقه مع سيدنا موسى مش قادرين نفهم ايه السبب. كويس، في تصرفات هذا الرجل الصالح. من هو الرجل الصالح؟ الرجل الصالح هو الحكمة الإلهية العليا، دي حكمة الله سبحانه وتعالى. الرجل الصالح يمثل الحكمة الإلهية العليا. كويس، التي لا ترتب النتائج على المقدمات، النتائج لا تكون تبع المقدمات. كويس، هي دي حكمة الله سبحانه وتعالى، بل تهدف إلى أغراض بعيدة كويس لا تراها العين. في حكمة، في أحداث، في أمور مرتبة هتيجي بعدين العين ما تقدرش تفهمها كويس، لكن دي الحكمة الإلهية العليا كويس. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الرجل الصالح. من هو سيدنا موسى؟ سيدنا موسى هو كل البشر اللي في الحياة، لأن سيدنا موسى بالرغم أنه نبي وأنه رسول وأنه كليم الله، إلا أنه لم يستطيع أن يصبر على عدم معرفة حقائق هذه التصرفات للخضر الرجل الصالح. وطبعا دي أقدار الله سبحانه وتعالى. هنيجي هنا وحنطبق قانون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن سيدنا موسى أنكر كل قدر الله. كل ما تحصل حاجة يقول لك لا، ليه كده؟ ليه بيحصل كده؟ كويس، المتمثلة في أفعال الرجل الصالح، وكان حتى بينكرها وبيقول عليها لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا نكرا. كويس، يعني ادى الأمور كلها وجهة نظره من خلال علمه المحدود. هنا برضو بنقف ونتعلم حاجة مهمة جدا، كليم الله علمه محدود كويس. والرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما ثني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من معرفة الغيب، وسيدنا موسى بالإثبات ما يعرفش الغيب. هل أنت تعرفي الغيب؟ هل أنا أعرف الغيب؟ يبقى هل من حقي نحكم على الأقدار؟ إذا كان سيدنا موسى حكم كل الحكم غلط، كل ما يقول كلمة تطلع غلط، كل ما يقول تقدير يطلع غلط. ليه؟ لأ، عشان يدرك الإنسان أن الغيب لله فقط، ما نقعدش نفسر الأحداث وندور لها على تفسير. لأ، أقف يقولي أنا معرفش بس خير إن شاء الله وحصبر. كلمة الصبر اللي طلبها منه في كل المنطقة. احنا هنبدأ ونطبق دلوقتي قانون وعسى أن تكرهوا شيئا، وهو ابتدى يشرح له هو ليه كان بيتصرف كده. هنبتدي من الآية رقم 79. قال له بقى بسم الله الرحمن الرحيم سأنبئك بتأويل، يعني معنى ما لم تستطع عليه صبرا. أول حدثة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هي دي الحادثة الأولانية. إيه الحادثة الأولانية؟ ليه الرجل الصالح اللي ركب السفينة بتاعت الناس الطيبين اللي ما خدوش منه أجر، أول ما ركب شد لهم اللوح كويس، شد لهم اللوح عشان يعيب السفينة، تبقى سفينة فيها عيب. ليه هو عايز السفينة يكون فيها عيب؟ عايز السفينة يكون فيها عيب لأن في ملك بياخد كل السفينة، لما تكون السفينة سليمة يروح الملك واخدها. هو مش عايز الملك ياخدها لأنها سفينة لمساكين بياكلوا من وراها. فعمل إيه؟ فأعاب السفينة لكي لا يأخذها الملك. فإذا حصل ضرر صغير كويس، وكان من وراه خير كتير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هو شال لوح من السفينة، عيب السفينة، عيب بسيط جدا، كانت النتيجة الخير أنه تم إنقاذ السفينة وفضلت السفينة مع المساكين. فلما تحصل في الحياة بعض الابتلاءات اللي إن شاء الله ممكن تتصلح، ما نعتبرهاش أنها نهاية الحياة، بل على العكس قد تكون هذه الحادثة الصغيرة أو الشر الصغير أو الخسارة الصغيرة هي بتنجي كويس من مشكلة أكبر كتير جدا جدا، وفي في حقيقتها هي خير كويس. هننقل دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم وحنتحرك إلى الغلام، الآية رقم 80. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هنا بقى بنيجي عند الغلام اللي لما شافوا سيدنا موسى شافوا جميل وشكله حلو، ولم يبلغ البلوغ، طفل صغير معنوش اي حاجة، لا يستحق القتل. ليه اتقتل الطفل ده كويس؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى كشف الغيب للعبد الصالح ان هذا الطفل في طبيعته طاغي، تكمن في نفسه بذور الكفر والطغيان، هتزداد مع الزمان، ولو عاش هيرهق ابوه طغيانا وكفرا. ليه؟ عشان برضو نفهم المعنى دي. فخشينا ان يرهق، اولا ابواه مؤمنين. معلش هنا في نقطة مهمة جدا، لما بتيجي الأحداث تيجي للناس المؤمنين، يجوا الناس يقولك يعني يا رب ما تاخدش غير ابن الناس الطيبين، طب ما الناس كلها هلا بتصلي ولا بتعمل حاجة وولادها كلهم عايشين وكويسين، دول أبوهم وناس مؤمنين صالحين. يعني يا رب دي بقى عشان نعرف بس يا جماعة ان احنا عايشين يعني في دايلمة كبيرة جدا، لخبطة كتيرة جدا، ما عندناش وضوح في الرؤية. اقري واعرفي انه لما قتل ابن الاثنين المؤمنين كويس، عشان لما تبقي مؤمنه وقريبه من ربنا وتجيلك اصابه تقولي اشمعنى انا، ده انا قريبه منك يا رب، ده الناس التانيين استغفر الله العظيم يعني على كل لون وحياتهم ماشيه. انت فاهمه حاجه؟ انت تعرفي حاجه؟ انت معاكي مفتاح ستاره الغيب، بدل ما تفتحيش خليكي مؤمنه، واعرفي انك طول ما انت مؤمنه حكمه الله الالهيه بتشتغلك، ده يبقى يقين عندك، وبالتالي الاقدار ما تعملش معاكي اي مشكله. اشكالك في الايمان مش اشكالك في تفسير اقدار الله. كوني مؤمنة يحميك الله. الدليل الحماية انه قتل الولد، ما قتلش بس الولد، فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، لانهم من كتر حبهم له هيحاولوا انهم يبسطوه، هيحاولوا انهم يسعدوه، هيحاولوا انهم يؤدوا تنازلات هيبهدل لهم حياتهم. فعمل ايه ربنا؟ فأردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. ربنا هيديهم ان شاء الله، هيعوضهم كويس، طفل تاني يكون في خير وفي رحمة كويس لهذا الأب كويس، والأب والأم اللي هم ابنهم اتوفى كويس. فإذا العلم البشري الظاهر كان كله غلط في الحكم على قتل هذا الطفل كويس، ولابد ان احنا دائما نقول ان هم فقدوا الولد وهو صغير كويس قوي، عيطوا على الولد سنتين وهو صغير، وبعد كده ربنا عوضهم بعوض عنه في خير وفي رحمة إذا كان الولد ده كبر، عشان نعرف إنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هم كرهوا إنهم فقدوا الولد وعيطوا له وعيطوا عليه سنة. طب لو كبر بقى وبقى استغفر الله العظيم مدمر حياتهم ومدمر دينهم، عشان بس نبقى عارفين العيال لما بتبقى استغفر الله العظيم طغيانا وكفرا يعني بتخلي أهليها وراء الشمس في كل شيء. الناس بتبقى عايزة تخبي وعايزة تداري وعايزة تصلح وعايزة تدخل مصحات مش عارفة، والفلوس ما فيش، والأب والأم انت السبب ما ربتيش، انت ما كنتش أب في يوم من ذات الأيام، وتتخرب الحياة كلها طغيانا وكفرا كويس. يبقى كان أنه الأفضل نعيط عليه وهو صغير ويبدلنا ربنا بداله بخير ورحمة، واخد بالك، ولا يفضل عايش دايما الناس ليه ابني مات، ليه ده مات، ليه هو، اشمعنا احنا متدينين يا اعمل فينا، وكان يكبر وتضيع كل الاعمال الصالحه اللي الانسان عملها، عشان دايما نعود تاني الى شر او ضرر صغير ثقي ان وراه خير كبير طول ما انت مؤمنه. وهتيجي دي في الحاله الثالثه كويس. اما الجدار، الايه رقم هنقراها 82، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. أنا عايزك تقفي مع ربنا ويعني حكمة رحمة من ربك كويس، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. أنا حقف معك في الآية دي شوية. هنا بالنسبة بقى للجدران، الحيطة اللي انت قعدت تقولي كنت لازم تاخد عليها أجر، أنا هاخد عليها أجر من مين؟ الحيطة دي بتاعت أطفال أيتام، أبوهم كان رجل صالح، غلامين يتيمان في المدينة، كان في كنز تحتيها. لو الحيطة دي كانت وقعت والأيتام دول لسه صغيرين، كانوا أهل المدينة البخلاء اللي انتوا عارفين انهم بخلاء هيسحبوا الكنز وياخدوه. فأراد ربنا سبحانه وتعالى بعتني كويس حكمة الله أوقف الحيطة، يفضل الكنز تحتيها لغاية ما يكبروا الأولاد كويس ويقدروا ياخدوا الكنز بتاعهم، وهم صغيرين كانوا البخلاء هياخدوا الكنز وحيفقدوه كويس. وبالتالي بسم الله الرحمن الرحيم، لأن كان أبوهما صالحا، حافظ ربنا على مال الرجل الصالح كويس، علشان لما نبقى صالحين وجلنا الأقدار نقول خير. طول ما أنا صالحة مؤمنة جات لي الأقدار خير، الشرط متوفر، الإيمان متوفر، يبقى كل شر بسيط إن شاء الله سيكون من وراء خير كبير. بس معاكي حاجة مهمة جدا اسمها الصبر كويس. هنا بسم الله الرحمن الرحيم في النهاية قال له إيه بقى عشان تبقي معايا كويس، في الآية رقم 82، الحكمة رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. هنا بيطلع الخضر أو الرجل العبد الصالح من أنه له دور في أي مما حدث من هذه الأحداث. أنا ما عملتش كده بأمر مني، ده من أمر الله سبحانه وتعالى الذي أطلعه على الغيب ووجهه إلى هذا التصرف. كويس. يبقى إذن لما نيجي إحنا نقف قدام امتحانات الحياة اللي إحنا عايشينها، كويس يا جماعة، نستفيد قصة يعني حكمة كبيرة جدا جدا لمن يحبه الله. كويس. ان انا بقالي مع الموضوع ده يعني حوالي اسبوعين ليل ونهار. لمن يحبه الله لازم يبقى عندك يقين تام بالغيب. يعني ايه بالغيب؟ يعني الاحداث اللي بتحصل حواليكي، بنتي سقطت، ابني مشي، الشغل راح، صحتي كذا. كويس. اوعي ابدا تتخيلي ان الاحداث دي بتحدث صدفة او جزافا او من غير سبب او السبب مش لا ابدا ولا يمكن. الاحداث اللي بتحدث دي في حياتك لها حكمة عظيمة جدا ولها اهداف بعيدة. كويس. الاهداف البعيدة عمرك ما هتعرفيها لان ده سر الله في الحياة وهو القدر. فما تحاوليش تفضلي تطلعي مبررات للاحداث كده، بتضيعي وقتك، بتضيعي نفسيتك، هتضلي كل يوم في نفس المنطقة عايزين مبرر للي حصل لنا. هذا خطأ في التعامل مع الإيمان بالقضاء والقدر. أنا أؤمن بالغيب، الغيب لله والستارة مقفولة على هذا الوضع، ولكن طالما نحن مؤمنين يبقى ما حدث لنا إن شاء الله قد يبدو لنا إنه في نقص أو في فقد، كويس، ولكنه إن شاء الله على الوقت الطويل هيكون في خير كبير قوي لو صبرنا وإحنا راضين إن شاء الله هيتحقق. حد بيكلم؟
الصلاة؟
طيب ان شاء الله هيتحقق الفرج باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه ان احنا بنتعلم ان شاء الله من قدام الاحداث، كويس، بالعرض ونقول ليه لا، احنا بنؤمن ان الغيب لله والحكمه لله سبحانه وتعالى، ولما تجينا الاحداث ونكون مش فاهمينها نقول الله يعلم ونحن لا نعلم. فبدلا من الرفض والحزن وارسال رسائل الاعتراض الى الله سبحانه وتعالى واستجلاب غضب الله سبحانه وتعالى، لابد على المؤمن ان يقول لنفسه علي بالتسليم والرضا وانتظار الفرج. دايما الإنسان المؤمن يبقى في منطقة انتظار الفرج. ليه؟ لأن أنا سلمت بقضاء الله ورديت بقضاء الله، وربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فأنا في انتظار الفرج وأؤمن بأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين يا جماعة هي منطقة الصبر الجميل أو الصبر الجميل. يعني كل الكلام اللي كان بيقوله الخضر أو العبد الصالح اللي هو أقدار الله سبحانه وتعالى بتدور حول معنى إذا لم تفهمي فاصبري، إذا لم تفهمي لا تسألي، هما كلمتين، اصبري ولا تسألي. فلابد أن احنا نتعلم يا جماعة الصبر الجميل. في منطقة الصبر الجميل هو الصبر اللي بلا شكوى. الصبر الجميل هو صبر انتظار الفرج وليس صبر الحزن. يعني لما تيجي مثلا تقولي لي مثلا بنتك ما نجحتش، أقولك ما نجحتش، تقولي لي وبعدين أقولك منتظرين إن شاء الله هتنجح بإذن الله، تقولي لي بس ده سنة، أقولك السنة هتمر بإذن الله، في خلال هذه السنة هنحاول إن احنا نشوف إن ذاكر لها أكتر وكذا. وبعدين يا حبيبتي الحياة فيها حاجات كتير، ده ربنا سبحانه وتعالى أكيد شال عننا يعني ما لا نعلمه، لأن استرت الغيب قدامي. فأنا الحمد لله في الرضا والتسليم، وده اختيار ربنا إن شاء الله. شر قليل تسقط لها سنة، تتأخر لها سنة، تروح منها جوازة، تروح منها جامعة، تروح منها أي حاجة، كل دي أمور الحمد لله الناس بتكبرها جدا جدا، لو صغرناها هتصغر، وانتظرنا بعديها خير هتمر الإصابة. لكن لما نيجي عند كل إصابة في حياتنا ونعملها أنها أكبر إصابة في الحياة ونعيش جواها، عمرك ما هتخرجي من اليأس ومن الاكتئاب اللي كل الناس بتعاني منه حقيقة. ليه؟ لأنها ترفض الاستسلام لأقدار الله، ترفض أنها تقول من قلبها فعلا إن شاء الله ده خير، اللي انا مش فاهمه ده خير، انا هتعامل صح مع القدر اللي جاي لي ده، ده كله خير، انا استسلمت ورضيت، هشغل نفسي ان شاء الله في طاعه الله في حياتي في كذا، مش هقعد احط الامر قدامي وافضل ابكي عليه لين ونهار. ده يقولك اللي بيبكي على اللبن المسكوب ما الفقود حاصل، ما هي سقطت وخلصنا او انفصلت وخلصنا او كذا وخلصنا، هنقعد نعيط بعد ما الامر حصل؟ الامر حصل، بدل بقى ما نضيع بقيه الامر مع الله سبحانه وتعالى، لا، نخش في الاستسلام والرضا ونركن هذا الموضوع لغايه ما هيجي اليوم. اذا كان في اراده لله انه يعرفني الحكمه هيعرفني، ما فيش اراده لله يعرفني انا راضي الحمد لله وفي منتظرة فرج الله سبحانه وتعالى، ولا أشتكي أقدار الله أبدا. كويس، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هل تشتكي من يرحم إلى من لا يرحم؟ كويس، دايما دايما كوني في الحياة في منطقة واحدة، لن يرحمك إلا ربي سبحانه وتعالى، لازم تعرفي كده. ممكن تكون صورة رحمة ربنا أن يبعتلك بني آدم في الدنيا يرحمك، إنما مصدر الرحمة هو الله سبحانه وتعالى. اوعي تخلي الأقدار تقطع مع مصدر الرحمة، هتخسري كل حاجة. بالعكس، الإنسان المؤمن اللي تعلم القرآن، اللي شاف الولد اللي اتقتل، وشاف السفينة اللي اتخرمت بتاعة الناس المساكين، كويس، دول المساكين وكمان السفينة بتاعتهم يعني اتخرمت أو جا فيها عيب كبير، كانوا يعملوا ايه بقى هم؟ لا، هم رجوا لأن كان في مصلحة فيما بعد. خشي في منطقة الرضا، خشي في منطقة الاستسلام، خشي في منطقة انتظار الفرج، هتلاقي أي قدر يجيلك من الله سبحانه وتعالى بيمر عليك ما بيخليكيش تحطي خسائر كتيرة جدا على الترابيزة. ودايما بحب يعني أقول وأذكر، أي أسرة بيجي فيها أي مشكلة، المشكلة مثلا أي نوع من أنواع هذه المشكلة، بتتطور المشكلة إنها بتبتدي تخش في علاقة الزوج بزوجته، والعيال بيتفرجوا، والبيت كله عمال يتهز، كويس، بسبب مشكلة قد تطلع بعد كده إن فيها خير، لكن ثابت أثر في العلاقة طول العمر بين الراجل ومرأته. ممكن مشكلة تتحل هما يتطلقوا بعد كده، وتقولك يا نهار ابيض دي كانت مشكله بسيطه، ليه وصلنا لكده وصلنا لكده؟ لاننا معلش برضو يا جماعه، انا بحاول اقف كتير جدا مع القوانين دي، لاننا لسه في الداخل، في داخل القلوب. قوانين القران انها تشتغل عمليا معانا محتاجه وقت، لاننا على السريع كل ما يخص الله عايزينه على السريع، مش هنتعلم حاجة على السريع، لازم تاخدي وقتك زي ما بتاخدي وقتك مع الأمور الدنيوية وبتضيعي فيها وقت كتير. خدي وقتك مع ربنا، هتكوني انت المستفيدة. هديك دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الدرس، كان هو من هو صاحب النفس المطمئنة. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب النفس المطمئنة، أولا إذا فشل في اختيار الزوجة، قال في نفسه خطوبة فشلة خير من جوازة فشلة. كويس، وإذا فشل في زواجه قال الحمد لله خدت الشر وراحت، والوحدة خير من جليس السوء. كويس، وإذا تزوج ولم ينجب قال وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كويس، وإذا نمر أربعة أفلست تجارته أو خسر الفلوس اللي هي مجننة النفوس يعني، قال الحمد لله يمكن الغنى هيفسدني. كويس، ومكاسب الدنيا هتكون خسارة عليا في الآخرة. وإذا مثل عزيز قال الحمد لله الله أولى بنا من أنفسنا، وربنا هو الوحيد اللي بيعلم إذا كانت زيادة العمر هتكون خير ولا هتكون شر. وإذا مرض وتأخر الشفاء قال في نفسه ربنا عايز يسمع صوتي عليا بالدعاء والتوبة والاستغفار. هي دي النفس المؤمنة التي لا تعرف داء الاكتئاب، دايما نفس متفائلة بتؤمن أن لا وجود لا اليأس، ما دام هناك رب يعلم الخير وحده، بدل انا ما اعرفش الخير يبقى انا عمري ما يأس. وعندي امل طول ما ربنا هو ارحم الراحمين، وباب الرجاء مفتوح على مصراعيه طالما انك بتطلبي من الحي الذي لا يموت. هختم لكم بقى قصه مضحكه شويه عشان اخفف معاكم يعني الظروف كلها ضغط على كل البني ادمين. طيب، القصه المضحكه دي انا واثقه انها بتحصل لكل فينا. ايه هي القصة دي بقى؟ بتقولك يا ستي ان واحدة يعني اخت بتقول ان صديقتها العزيزة عليها قوي جات لها في زيارة، وقالت لها انا متضايقة جدا جدا جدا. فقالت لها ليه انت متضايقة؟ قالت لها جوزي وعدني ان انا وولادي هياخدنا ويسفرنا سفرية، وانا رميت احمال كتيرة قوي، يعني حطيت يعني سعادة كتيرة جدا من السفرية اللي وعدنا بيها، وجاي يقول لي قبل ما نسافر انه هيجيب اخته وبناته معانا في السفرية. كويس، فأنا عقلي طار. طار، انا عقلي طار. معقول معقول لما تيجي تسافر معانا تروح تجيب اختك وبنتها؟ يعني انا زعلت جدا جدا، وحسيت ان انا يعني بصراحه مش عايزه اسافر. فراحت صديقتها قالت لها استغفري الله سبحانه وتعالى وحاولي انك ترفضي السفريه بطريقه وديه، كويس؟ فقالت بسم الله الرحمن الرحيم، راحت لجوزها وقالت له بصراحه انا يعني ماليش نفس ان انا اسافر. قال لها ما فيش اي مشكله، هاخد العيال واختي واولادها ونسافر مع بعضينا. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني رفضها لا قدم ولا اخر. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فراحت لصاحبتها تاني وقالت لها، والدموع بتنزل من عينيها، انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. قالت لها لا انت بقى ارجعي كده في كلامك، وايه لحسن انت هتطلعي من الدور كله وقولي له ما فيش مشكله نسافر مع بعضينا، يعني استهبلي يعني. كويس، فالمهم بتقول لك ايه، انا قلت لها خلاص انا يلا. راحت لجوزها وقالت له ما فيش مشكله، اختك وولادها يجوا معانا ويلا نسافر. ففعلا سافرت، كويس بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لصاحبتها قالت لها سبحان الله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قالت لها ليه؟ قالت لها لاننا جوزي لما بيسفرنا في اي حته بيقعد في اللوكاندا وبيقول لي خدي ولادك وتمشي وروحوا الحتت اللي انتوا عايزينها، انا لا بتاع خروج ولا بتاع فسح. انما لان كانت معاه اخت وولادها ما في يوم الا في مطعم وفي حديقه وفي مول وفي صرف وفي فسح، كويس. فسبحان الله اول مره في حياتنا اسافر انا وجوزي سفريه، وتكون اجمل سفريه في حياتي، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها اعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.